والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما هو ماذا يستفاد من أخبار من بلغ، وقلنا بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر بأنه بالنسبة إلى صحيحة هشام أن الظاهر منها أن بلوغ الثواب إنما هو مجرد داع إلى الإتيان بذات العمل، وأما ترتب الثواب إنما يكون ثابتا لنفس ذلك العمل بعنوانه الأولي. وقلنا أنه في البحث السابق أنه قد يرد إشكال في المقام، وحاصله أنه لو سلمنا هذا المعنى الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. حلوة يا حبايب سيدنا ما شاء الله عليك، ما نلبس شيء بالسودة. وأنه في الحقيقة هكذا قال بأنه وإن سلمنا هذا المعنى بالنسبة إلى صحيحة هشام ابن سالم من أن الثواب مترتب على العمل بعنوانه الأولي لا بعنوان كونه مما بلغ عليه الثواب، أي ليس الموضوع لهذا الثواب، موضوع هذا الثواب هو العمل بوصف كونه بداعي بلوغ الثواب حتى يكون الثواب مترتبا على الانقياد والاحتياط، هذا صحيح تام، لكن هذا بخصوص رواية هشام بن سالم. أما في رواية محمد بن مروان فالأمر ليس كذلك، فإن في تلك الرواية قد ذكرت قيدا فيه، وهو أنه يأتي بالعمل طلبا لقول النبي، أي أتى به بداعي قول النبي، فترتب الثواب يتبين منه أن موضوع الثواب هو العمل بوصف كونه مما قاله النبي أو طلبا لقول النبي وأشباه ذلك، فبالتالي يكون الثواب مترتب على العمل بوصف كونه مما بلغ عليه الثواب لا على ذات العمل. وحينئذ نقول أن الصحيحة صحيحة هشام بن سالم ظاهرة في ترتب الثواب على العمل زين، فحينئذ يكون الثواب في هذه الصحيحة مترتب على ذات العمل، سواء أتى به بداعي البلوغ أو لم يأتي به بداعي البلوغ، وهذا نقول به. وأما في خبر محمد بن مروان فحينئذ نقول ترتب الثواب على خصوص العمل إذا أتي به بداعي بلوغ الثواب، ولا ريب ولا إشكال أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. فصحيحة هشام مطلقة من حيث الإتيان، أن الثواب له سواء أتى بذلك العمل بداعي بلوغ الثواب أو لم يأتي به بداعي ذلك بذلك الداعي. وهذا الخبر يقول أنه الثواب إنما ثابت للعمل بداعي بلوغ الثواب، فحينئذ لما كانت النسبة بينهما هذا فلا بد حينئذ من تقييد صحيحة هشام بن سالم المطلقة بخبر محمد بن مروان المقيد بالعمل بداعي بلوغ الثواب، أي أنه لما كان الثواب مترتبا على موضوع واحد فلا بد من حمل المطلق على المقيد، وبالنتيجة أن يكون موضوع بلوغ الثواب هو على طبق خبر محمد بن مروان لا على ما ذكر في صحيحة هشام. هكذا يرد الإشكال، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه دفع هذا الإشكال وقال بأنه أن الصحيحة صحيحة هشام والخبر وإن اختلفا إطلاقا وتقييدا صحيح، ذاك مطلق وهذا مقيد. هذا صحيح ونسلمه في المقام، ولكن لا موجب لحمل المطلق على المقيد. والوجه في ذلك يقول أنه حمل المطلق على المقيد لا بد فيه من ضابطه، لا بد من وجود الضابط فيه، والضابط فيه هو التنافي بين المطلق والمقيد. فإذا كان هنالك تنافيا بين المطلق والمقيد بأن كان أحدهما يثبت خلاف ما أثبته الآخر، وكانت النسبة بينهما على سبيل الإطلاق والتقييد، فنقول لا بد من حمل المطلق على المقيد. كما إذا كان مختلفين في النفي والإثبات، إذا قال المولى إذا ظاهرت فاعتق رقبة، ثم قال المولى إذا ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة، لا ريب ولا إشكال أن هنا الظاهر من المطلق هو أنه مجرد تحقق الظهار يجب عليك عتق رقبة سواء كانت كافرة أو مؤمنة. مقتضى المقيد هو أنه إذا ظاهرت وتحقق الظهار منك يجب عليك أن تعتق رقبة وأن لا تكون تلك الرقبة رقبة كافرة. فمقتضى هنا وجود التنافي بينهما، هذا يقول اعتق رقبة وذاك يقول لا تعتق رقبة كافرة، ولكن لما كانت النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيد فحينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد، ومقتضاه هو ماذا؟ هو عتق الرقبة المؤمنة، خصوص الرقبة المؤمنة جمعا بين الدليلين. هذا إذا كان متنافيين ومتنافيين على سبيل النفي والإثبات، مختلفين بالنفي والإثبات. وقد يكون التنافي لا على هذا السبيل، بل كان كل منهما مثبتين وكل منهما من قبيل الوصف المعتمد على الموصوف، ولكن نعلم أن المطلوب مأخوذ فيه على صرف على نحو صرف الوجود، كما في قولك إذا ظاهرت فاعتق رقبة، وإذا ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. مقتضى الأول أنه يجوز لك أن تعتق رقبة كافرة أو رقبة مؤمنة، مطلق شامل لكلا الأمرين. فحينئذ إذا عتقت رقبة كافرة مقتضى الإطلاق في الدليل الأول هو الإجزاء، لأنه قال إذ ظاهرت فاعتق رقبة، وكما أن الرقبة المؤمنة يصدق عليها عنوان الرقبة فكذلك الرقبة الكافرة يصدق عليها عنوان الرقبة. فبالتالي مقتضى الدليل الأول، مقتضى إطلاق الدليل الأول الاجتزاء بالرقبة الكافرة، لكن مقتضى الدليل الثاني وهو إن ظاهرت مع وحدة المطلوب موضوعهما واحد وهو الظهار، إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة هو عدم إجزاء الرقبة الكافرة، وأن المجزي في الظهار هو خصوص الرقبة المؤمنة. نقول والمطلوب هو على نحو ماذا؟ على نحو صرف الوجود، يعني وجود واحد للرقبة، فلا بد من حمل المطلق على المقيد، والمستفاد منه هو عتق خصوص الرقبة المؤمنة وعدم الإجزاء بالرقبة الكافرة. هذا هو الضابط في حمل المطلق على المقيد. ونقول أنه في المقام أنه الضابط غير موجود، إذ لا تنافي بين صحيحة هشام وبين خبر محمد بن مروان، فإن صحيحة هشام تدل على أنه ماذا؟ تدل على أن الثواب مترتب على ذات العمل سواء كان بداعي البلوغ أو لم يكن بداعي البلوغ. رواية خبر محمد بن مروان أن يكون بداعي البلوغ، نقول لا تنافي بينهما. لماذا لا تنافي بينهما؟ وذلك لأنه يمكن لنا أن نلتزم بتعدد الثواب، وأن الثواب ثابت لكلا الأمرين، ثابت للعمل إذا أتي به لا بداعي بلوغ الثواب، أو والثواب أيضا ثابت للعمل إذا أتي به بداعي بلوغ الثواب، ولا مانع من الالتزام بهذا الأمر، وذلك إما على مسلك المحقق النائني رضوان الله تعالى عليه من أنه هذا تعدد لمراتب المستحب، أي أن الاستحباب له مراتب، وهذا مبني على وجود أمر استحبابي متعلق، الأمر الاستحبابي مولوي متعلق بالانقياد والاحتياط، فحينئذ نقول ذاك مستحب وهذا ماذا؟ مستحب، فالثواب على هذا لا يمنع الثواب على ذلك، عنوانين وموضوعا مما يترتب عليها الثواب له مراتب. وأما على ما استفاده المصنف رضوان الله تعالى، جزعتني انت بهاي المرة، هو انت ماكو غيرك، انا اقول لك زين، انه في الحقيقة نجد انه على مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بانه ان الامر الترتب الثواب نستكشف منه الأمر بالإنقياد بالتماس وبرجاء الثواب، نستكشف منه الأمر على وجه أن يكون أمرا إرشاديا إلى حسن الاحتياط والإنقياد، وأيضا لا مانع منه، يمكن أن يكون الثواب مترتب على ذات العمل سواء أتي به بداعي بلوغه أو لا بداعي بلوغ الثواب، ويمكن أن يؤتى بالعمل بداعي ماذا؟ بداعي بلوغ الثواب، ويكون الثواب على الإنقياد. فهذه الرواية، رواية خبر محمد بن مروان، تثبت الثواب على الإنقياد والاحتياط، ورواية صحيحة هشام بن سالم تثبت بأن الثواب على ذات العمل، ولا مانع من الالتزام به، إذ لا تنافي بين مدلولي. أحسنتم، حتى لو كان ثبوتيا، إحنا إذا كان ما كان ثبوتيا، إذا كان على نحو صرف الوجود، واضح؟ هذا الذي ذكره قدس سر. ثم لما كان عدم، لما لم يكن هنالك منافاة بين الصحيحة وبين خبر محمد بن مروان، أراد المصنف بيان أمر، وهو وحاصل هذا الأمر أنه حتى في خبر ماذا؟ في خبر محمد بن مروان الذي أتى بذلك العمل بداعي التماس الثواب أو بداعي بلوغ الثواب بهذا الوصف، يكون الثواب على ذات العمل، لا الثواب على العمل بوصف كونه بداعي بلوغ الثواب. والوجه في ذلك نقول لما تقدم منا من أن الداعي لا يصلح أن يكون وجها وعنوانا مأخوذا في الموضوع للزوم تقدم الشيء على نفسه، ما ذكرناه هناك يأتي في هنا، فحينئذ هذا المعنى من أن بلوغ، من أن الداعي لإيجاد ذلك العمل لا يصلح أن يكون ماذا؟ لا يصلح أن يوجد عنوانا يتعنون فيه المدعو إليه، لأنه ذلك العنوان وهو الاحتياط والانقياد إنما يتحقق بعد الإتيان بالعمل بداعي احتمال الثواب أو بداعي بلوغ الثواب، فلو كان ذلك المدعو إليه متعنونا بذلك العنوان كعنوان الانقياد وعنوان الاحتياط، لازمه أخذ المتأخر في المتقدم، لأن متعلق الأمر، متعلق الداعي وهو المدعو إليه متقدم على ماذا؟ متقدم على أصل الداعي، فلا يمكن أن يكون الداعي موجبا وسببا لتحقق عنوان يتلبس به المدعو إليه. هكذا ذكر قدس سر. ثم نقول بعدما عرفنا من أن الذي يؤتى به برجاء بلوغ الثواب يكون الثواب مترتبا على نفس العمل، بحيث يكون العمل بذاته مستحب شرعا على أساس تلك الكبرى الكلية التي ذكرناها، من أنه إذا كان العمل مما لا اقتضاء له للثواب، فإذا كان الثواب مترتبا عليه فلا بد وأن نستكشف من ترتب الثواب على ذلك العمل أن ذلك العمل مأمورا به بالأمر استحبابي. فحينئذ نقول ترتب الثواب على ذات العمل، نقول بأن ذلك العمل نستكشف منه أن ذلك العمل مستحب شرعا، فيكون الاستحباب ثابت لذات العنوان، فيكون حاله أي حال مضمون الخبر الضعيف حال مضمون الخبر الصحيح إذا ترتب عليه الثواب. لكن استحباب ما بلغ عليه الثواب، استحباب مضمون الخبر الضعيف مضمونه أي مؤداه، استحبابه إنما أثبتناه بأخبار من بلغ، واستحباب ذلك الشيء الذي ثبت بالخبر الصحيح إثبات استحبابه بنفس ذلك الخبر. فيكون مثلا ما بلغ عليه الثواب يكون مستحبا بعنوانه الأولي كاستحباب ما قام عليه الخبر الصحيح، أيضا يكون بعنوانه، كمن يقول إذا زرت الحسين فيكون لك كذا من الثواب، نفس زيارة الحسين مستحبة. كذلك إذا بلغ شيء بخبر ضعيف على الدعاء عند رؤية الهلال، نقول الدعاء عند رؤية الهلال مستحب. من أين أثبتنا استحبابه؟ بعنوان من بأخبار من بلغ، لا أن شنو الدعاء الذي أتي به بداعي بلوغ الثواب مستحب، حتى يكون استحبابه ثابتا بعنوان الاحتياط والإنقياد. واضح؟ فلذلك قال المصنف يكون حال من بلغ عليه الثواب كحال من شنو من قال من سرح لحيته فله كذا، من صام فله كذا، من صلى له كذا، من زار الحسين له كذا. ظاهره أن نفس الزيارة مستحبة، نفس الصلاة مستحبة، نفس الصيام مستحب، نفس تسريح اللحية مستحبة، نفس ماذا؟ نفس الدعاء عند رؤية الهلال مستحب. هذا الذي يقوله المصنف رضوان الله تعالى، باعتبار أنه ما استظهرناه بعد ذلك من أن بلوغ الثواب مما إنما يترتب على ذات العمل. ثم نقول هكذا، إذا كان الثواب بعنوان الإنقياد والاحتياط أي مترتب على العمل بوصف كونه مما بلغ عليه الثواب بعنوانه الثانوي بعنوان بلوغ الثواب عليه، أي أن يكون الداعي جزءا وحيثية تقييدية من الموضوع، فنقول لا ريب ولا إشكال لا يكون العمل بنفسه مستحب، إنما المستحب أي شيء؟ مستحب عنوانه الثانوي، عنوان الاحتياط، عنوان الانقياد، هذا مقتضى. لو كان الثواب مترتبا على عنوان الانقياد والاحتياط وهو العمل بداعي بلوغ الثواب لما كان العمل بنفسه مستحب، فلا يكون حاله حال إذا زرت الحسين لك كذا من الثواب، يكون فرق بينهم، هذا بعنوان نفسه ذاك بعنوان الاحتياط والانقياد. وعليه لا يجوز الافتاء على هذا، الافتاء باستحباب ماذا؟ باستحباب العمل. ليش؟ لأنه الثواب ليس ثابتا لذات العمل حتى نفتي باستحبابه، من جهة أن ترتب الثواب على ذات العمل نستكشف منه الأمر المولوي الاستحبابي. باعتبار أنه لا اقتضاء في حد ذاته لشنو؟ للثواب. لا، بعد ذلك شنو نقول؟ نقول أن الثواب مترتب على عنوان القياد وعلى عنوان الاحتياط. فإذا كان كذلك نقول لا يجوز الإفتاء باستحباب العمل بذاته، ياك، مع أن المشهور أفتوا باستحباب ما دل عليه الخبر الضعيف، فإفتاؤهم كذلك يكشف على أن الذي فهموه من هذه الروايات هو أن ترتب الثواب موضوعه ذات العمل لا بوصف كونه مما بلغ عليه الثواب. وإلا كيف لهم أن يفتوا باستحبابه؟ هذا على هذا الفرض، إذا كان الموضوع موضوع بلوغ موضوع الثواب موضوعه هو الانقياد والاحتياط، لا يكون حاله حال من زار الحسين عليه السلام كان له كذا. الظاهر منه بعنوانه الأول مما يترتب عليه الثواب. فكيف للمشهور أن يفتون باستحباب ماذا؟ باستحباب ما أدى إليه الخبر الضعيف، لا يمكن لهم. فإذا افتاؤهم بالاستحباب كاشف على أنهم فهموا من أخبار من بلاغ أن الثواب مترتب على ذات العمل. نعم، ذات العمل تارة يؤتى به بداعي بلوغ الثواب، وتارة لا يكون بذلك، لا يكون بذلك الداعي. واضح؟ فالداعي في الحقيقة أمر خارج عن ترتب الثواب على ذات العمل. هكذا ذكر قدس سره، قال قدس سره. ها؟ بل وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كما في خبر محمد بن مروان، كما قيد به في بعض ماذا؟ في بعض الأخبار، وإن كان انقيادا. هذا انقياد، شوفوا انتبهوا يا انقياد، إذا كان بلوغ الثواب على العمل بوصف كونه مما بلغ عليه الثواب هذا يكون بعنوان الانقياد بعنوان الاحتياط. وقع النزاع فيه بين المتأخرين، بين أيضا بين صاحب الكفاية وبين المحقق الناهني، فإن صاحب الكفاية قال على هذا المعنى يكون بلوغ الثواب بأخبار من بلغ إرشاد إلى حسن الاحتياط، فحينئذ إرشادا لحكم العقل بحسن الاحتياط والانقياد. محقق النائن يقول له بلوغ الثواب على عنوان الانقياد والاحتياط يمكن لنا أن نثبت ماذا؟ وجود أمر استحبابي فيه، كما ما ذكره شيخان الأنصار في أخبار الاحتياط، ثابتة بعنوان الاحتياط ولكن عبر عنه بالاحتياط المجازي. لاحظتم هناك قال استحباب مولوي. فحينذ على كل تقدير، على ما ذكر صاحب الكفاية وعلى ما ذكره المعقلين، على كل تقدير أيضا لا فرق بينهما من أنه هنا لا وجه لحمل المطلق على المقيد. زين، هنا من باب تعدد مراتب الثواب، هنا لا، موضوعين مختلفين بعد. بالتالي قال وإن كان انقيادا إلا أن الثواب في صحيحة هشام إنما رتب على نفس العمل ولا موجب لتقييد الصحيحة بخبر محمد بن مروان لعدم المنافاة بينهما. بينا عدم المنافاة شلون، بل ترقى المصنف يقول حتى في خبر محمد بن مروان أن الثواب ثابت لذات العمل لا العمل بوصف كونه مما بلغ عليه الثواب. نعم، بلوغ الثواب، شوفوا انتبهوا ياي، بلوغ الثواب، اعطاء الثواب في خبر محمد بن مروان قيد بأن تأتي العمل بداعي احتمال الأمر، بداعي بلوغ الثواب صحيح، لكن هذا الثواب إلما ثابت، ثابت لذات العمل. وضحت الفكرة؟ يقول خبر محمد بن مروان صحيح أخص مطلقا من صحيحة هشام. صحيحة هشام تقول هذا العمل أتيت به بداع البلوغ أو لا بداع البلوغ تترتب عليه الثواب. وياي نعم إذا كان أمرا عباديا ذاك شيء آخر، إذا احتملت العبادية تقدر بإمكان الاحتياط بذاك الذي ذكره المصنف بوجه تصحيح إمكان الاحتياط، لكن تأتي بداع بلوغ الثواب أو لا بداع بلوغ الثواب يترتب عليه. خبر محمد بن مروان يقول لا، كنت تأتي به ماذا؟ طلبا لقول النبي، تأتي به بداع بلوغ الثواب. يقول المصنف صحيح هذا، كنت تأتي به بهذا الداعي بقيد الإتيان بهذا الداعي، لكن الثواب موضوعه أي شيء؟ هو ذات العمل. ليش؟ لما ذكرناه سابقا، من عدم صلوحية الداعي لأن يعنون المدعو إليه بعنوان ناشئا من قبله كعنوان الانقياد والشنو والاحتياط. قال قدس سره بل لو أتى به كذلك أي بداعي بلوغ الثواب أو التماسا للثواب الموعود. هذا أنا عبارة أنا إيش أقرأها، أكو قراءة أخرى، كيفكم أنتم بعد تعدد القراءات عندنا. قال بل لو أتى به كذلك أي على وفق صحيحة هشام بن سالم، أي لا بداعي بلوغ الثواب، أو أتي به بداعي التماسا للثواب الموعود كما في خبر محمد بن مروان. هيك نقراها كما قيد فيه في بعض الآخر. وياي؟ نعم. هيك تقروها؟
في بعض الروايات.
هيك تقروها؟ أو لا تقروها؟ بل لو أتى به كذلك أي بطلب قول النبي كما في خبر محمد بن مروان، أو التماسا للثواب الموعود كما في بعض الأخبار الأخرى غير خبر محمد بن مروان، كما هو وارد أيضا رواية أخرى موجود فيها التماسا للثواب الموعود، لأتي الأجر والثواب على نفس العمل. السنة كم قرأت؟ كم قراية قرأت؟ أولا نقول هج نقرأ أنه لو أتى بالعمل لا بداعي بلوغ الثواب كما مقتضى إطلاق صحيحة هشام يترتب الثواب على ذاته، أو أتى به بداعي بلوغ الثواب كما في خبر محمد مروان وما شابهه زين أيضا يكون الثواب على ذات العمل. نقرأ بهذه الصورة أو لا نقول بل أنه كذلك، يعني لو أتى به بداعي طلب قول النبي كما في خبر محمد بن مروان، أو بداعي التماس الثواب الموعود كما في الخبر الآخر، أيضا يكون الثواب على ذات العمل، يعني يقطع النظر عن صحيحة هشام ابن سالم. قال لأتي الأجر والثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط وإنقياد فيكشف. هذا ليش قلنا لا بما هو احتياط وانقياد؟ لما ذكرناه من عدم صلاحية الداعي لأن يتعنون المدعو له بعنوان ناشئ من قبل الداعي. سيكشف هذا أي ترتب الثواب على ذات العمل عن كونه بنفسه مطلوبا مولويا وكونه طاعة، فيكون وزان مضمون الخبر الضعيف وزان من سرح لحيته أو من صلى أو صام فله كذا، الثواب مترتب على ذات العمل. ولعله لذلك أي لأن الثواب، لأنه إذا كان بعنوان القياد الثواب، حينئذ كان بعنوان القياد الثواب مترتب على عنوان القياد، لا يمكن لنا أن نفتي باستحباب ذات العمل، ما يمكن. فإذن نقول كيف أفتى المشهور باستحباب ما أدى إليه الخبر الضعيف؟ إذن استحباب قولهم باستحباب ما أدى إليه الخبر الضعيف نستشف منه أنهم يلتزمون بمقالة المصنف. قال ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب فافهم وتأمل. هذه فافهم وتأمل قيل بأنه من دقة المطلوب، وقيل أنه إشارة إلى أمور. الأمر الأول، يمكن إشارة إلى أحد هذه الأمور التي سوف نذكرها. الأمر الأول أن يكون إشارة إلى أن المشهور ذهبوا إلى استحباب ذات العمل ليس على أساس أنه قد استفادوا من أخبار من بلغ حكما فرعيا وهو الاستحباب متعلق بذات العمل بعد أن كان الثواب مترتبا على ذات العمل، لا ليس لأجل ذلك، بل ذهابهم إلى القول باستحباب ذات العمل على أساس أن أخبار من بلاغ يستفاد منها قاعدة أخرى وهي حكما أصوليا وهي حجية الخبر الضعيف، أو بعبارة أخرى نستفيد منها عدم اعتبار شرائط حجية الخبر في الخبر الوارد في ثواب الأعمال في المستحبات، وهذا ما يعبر عنه بقاعدة التسامح في أدلة السنن. فإذا قالوا بأن الخبر الضعيف الوارد في ثواب الأعمال حجة، معنى حجة أنه لا يشترط فيه عدالة الراوي وأشبه ذلك، حينئذ لا بد وأن يكون مضمونه مستحبا يلزمه الاستحبابات. فقولهم باستحباب العمل أعم من ترتب الثواب على ذات العمل، فحينئذ نستكشف وجود أمر مولوي ثابت لذات العمل، أمر مولوي مستحب. أو أن قولهم باستحباب العمل من جهة ماذا؟ من جهة أنهم يقولون بالتسامح في أدلة السنن، بأنه يقولون لا يعتبر شنو؟ لا يعتبر شرائط الحجية في الخبر الذي يكون مدلول ثواب الأعمال، فتكون أخبار من بلاغ مخصصة لما دل على حجية الخبر الواحد واعتبار بعض الشروط فيه. قد يكون هذا معنى. فإذا لا نستفيد من إفتاء المشهور باستحباب مؤدى الخبر الضعيف أنهم يقولون بمقالة المصنف وهو أن الثواب مترتب على ذات العمل. واضح؟ جيد. هذا الأمر الأول، احتمال يريد هذا فافهم وتأمل. الأمر الثاني أن يقال أنه إشارة إلى أن الظاهر من أخبار من بلاغ أنها على سياق واحد لا يختلف مدلولها من حيث هذه الأخبار. فنقول إما أن يكون مدلولها على وفق صحيحة هشام، فحينئذ خبر محمد بن مروان وغيره أيضا لا يراد منه إلا ترتب الثواب على ذات العمل، وأنه إذا أتي ببداعي بلوغ الثواب أو لا. وإذا قلنا بأنها مساوقة لخبر محمد بن مروان، حينئذ لا بد من حمل ماذا؟ من حمل صحيحة هشام على معنى شنو خبر محمد بن مروان، أي أنه لا بد أن يؤتى به بداعي احتمال بداعي بلوغ الثواب. لكن هذا لا يضر مطلب المصنف من أنه ماذا؟ أن الثواب مترتب على ذات العمل لما ذكرناه من الترقي الذي ذكره، بل حتى لو قلنا برجاء بلوغ الثواب يكون الثواب مترتب على ذات العمل. واضح إن شاء الله. وهناك وجوه أخرى إشارة للتأمل مذكورة ومسطورة في كتب الشراح، من أحب فليراجع. التنبيه الثالث، أقول وهذا التنبيه هو أنه لما فرغ المصنف رضوان الله تعالى عليه من جريان البراءة الشرعية وعدم جريانها في الشبهات الحكمية التحريمية، تطرق إلى في هذا التنبيه الثالث من التنبيهات إلى الكلام في جريان البراءة الشرعية في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية، هل البراءة تجري أو لا تجري البراءة؟ واضح؟ فنقول وهي أي الشبهة الموضوعية التحريمية أن يكون الشك في الانطباق بعد معرفة الحكم الكلي، أي شك في الموضوع بعد معرفة حكمه الكلي، كما إذا علمنا بحرمة الخام وإنما شككنا في ذلك المائع الموجود في الخارج بين كونه خمرا أو خلان، هل نقول بأن البراءة تجري في الشبهات الموضوعية التحريمية أم لا؟ والأقوال في المسألة ثلاث. القول الأول هو القول بالجريان أن البراءة تجري في الفرد المشكوك مطلقا، وهذا ما ذهب إليه شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه الذي كانت وفاته قبل 3 أيام. وفاته له ولادته وفاته زين. القول الثاني القول بعدم الجريان مطلقا. القول الثالث وهو ما ذهب إليه المصنف من التفصيل هكذا في جريان البراء، فقال إن كان النهي التحريمي مثلا قال حرمت عليكم الخمر، حرم عليكم الدم ولحم الخنزير، إن كان النهي الدال على التحريم إن كان نهيا انحلاليا زين، بمعنى أنه ينحل إلى نواه متعددة بتعدد أفراد الطبيعة الواحدة كالنهي عن شرب الخمر، فأنه نهي انحلالي يكون بعدد ماذا؟ بعدد أفراد الخمر في الخارج، كل فرد يكون له نهي مستقل فيه، فإذا شرب أحدهما وترك الآخر يعد مطيعا للتار وعاصيا للشرب، فإذا كان النهي انحلالي على هذا فنقول بجريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية، وإن كان النهي متعلقا بالمجموع النهي المجموعي بنحو القضية المعدولة لا بنحو القضية المحصلة، بنحو القضية المعدولة، فقال المصنف البراءة لا تجري. والفرق بين النحو الأول وبين النحو الثاني أنه في النحو الأول يكون هناك نواه متعددة، فهناك إطاعات متعددة وشنو وعصيانات متعددة، وأما على النهي الثاني بهذه الصورة على نحو المعدولة المحمول ليس هناك إلا نهي واحد له إطاعة واحدة وعصيان واحد، وهو يقتضي ترك جميع أفراد الطبيعة، فلو أوجد فردا واحدا يعد عاصيا، كما بالنسبة إلى الإيمان بالأئمة الاثنى عشر. واضح؟ فالمصنف يقول على النحو الثاني لا يكون مجرا لأصالة البراء. ولما كان المصنف في هذا التفصيل الذي ذكره في جريان البراءة وعدمها ناظرا إلى ما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، فحينئذ لا بأس بطرح كلام الشيخ الأنصاري وكيفية تقريبه لجريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية، ثم لنلاحظ ما مراد كيفية رد المصنف عليه رضوان الله تعالى عليه، فنقول أن شيخنا الأنصاري في هذا البحث طرح توهم وأجاب عن هذا التوهم، يأتي إن شاء الله تعالى هذا، والحمد لله.